كن لا تتوضئين لصلاة الظهر أو لا تتوضئين لصلاة الظهر إلا بعد دخول وقت الظهر، فإذا دخل وقت الظهر فتوضئي وصلي ما شئت من الفروض والنوافل واقرأ القرآن والمس المصحف ولا حرج. طيب، إذا قالت ربما يشق علي أن أتوضأ لوقت كل صلاة، قلنا لها لك أن تجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب ما يتيسر لها، تجمع جمعا حقيقيا لا جمعا صوريا. الجمع الحقيقي أنها إن شاءت جمعت العصر إلى الظهر في وقت الظهر، أو الظهر إلى العصر في وقت العصر، أو صلت الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. المهم أن لها الجمع لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة. هل تصوم المستحاضة؟ إن قلتم تصوم قلنا خطأ، وإن قلتم لا تصوم قلنا خطأ. تصوم إذا انتهت العادة، ولا تصوم إذا لم تنتهي، إذا لم تنتهي العادة. طيب، الحيض يترتب عليه أحكام. الحكم الأول أن الحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة كما سيأتي إن شاء الله في حديث عائشة. ثانيا، الحائض لا يأتيها زوجها، لا يجامعها، لقول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ولكن لزوجها أن يباشرها بغير الجماع، لقول عائشة كان رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. أما في مباشرة الجماع فإن هذا حرام عليه، وحرام عليها هي أن تمكنه من ذلك. ومن ذلك أنها لا تصوم، وهذا أمر مجمع عليه، لا فرضا ولا نفلا، لا تصوم لا فرضا ولا نفلا. فإن صامت فصومها باطل غير صحيح، وإن حدث لها الحيض في أثناء الصوم فسد صومها، وإن طهرت في أثناء النهار لم يلزمها أن تمسك، وذلك لأنها امرأة. نعم، وذلك لأن إمساكها في أثناء النهار لا يفيدها شيئا، وهذا اليوم بالنسبة لها غير محترم، حيث إنها انتهكت حرمته بأمر الله في أول النهار. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن من أفطر في أول النهار فليفطر آخره، أو قال من أكل في أول النهار فليأكل في آخره، يعني من أبيح له الفطر في أول النهار أبيح له الفطر في آخر النهار. وعلى هذا فلا يلزمها الإمساك إذا طهرت في أثناء اليوم، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك والشافعي رحمهم الله. طيب، ومن الأحكام التي تترتب على الحيض أنها إذا طلقت فلا بد أن تعتد بثلاث حيض، طالت المدة أم قصرت. وقد كان بعض العامة يظن أن المرأة إذا طلقت فإنها تعتد بثلاثة أشهر، وهذا خطأ عظيم. من الذي تعتد بثلاثة أشهر؟ هي التي لا تحيض لصغر أو إياس، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. أما الحائض فتعتد بثلاث حيض. وعلى هذا فإذا كانت المطلقة ترضع فإن العادة أن لا يأتيها الحيض إلا بعد الخطام، فتكون عدتها كم؟ قد تكون عدتها سنة كاملة وقد تكون سنتين حسب الإرضاع. المهم أن المرأة الحائض تكون عدتها بالحيض ثلاثة قرون. طالت المدة أم قصرت؟ ومن ذلك أيضا من أحكام الحائض أنه لا يحل لها أن تطوف بالبيت، لا يحل لها أن تطوف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين أخبرته أنها حائض قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ولما انتهى من الحج عليه الصلاة والسلام وأراد الرحيل وأراد من صفية ما يريد الرجل من أهله قالوا إنها حاضت، قال أحابستنا هي، يعني أمانعتنا من السفر، لأن المرأة إذا حاضت لا تطوف، وإذا كانت صفية رضي الله عنها لم تطوف فإنها ستمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من السفر لأنه محرمها. قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن. أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة. قال فلتنفر إذن لأن طواف الوداع لا يجب على الحائض. وهنا نتوقف مما يفعله بعض النساء. بعض النساء تحيض قبل أن تطوف للعمرة ولكنها تخجل ولا تخبر أهلها فتطوف للعمرة وهي حائض، فإذا فعلت ذلك فعمرتها صحيحة ولا صحيحة؟ عمرتها غير صحيحة، لأن الحائض لا تطوف بالبيت، ولو طافت فطوافها غير صحيح، وإذا لم يصح الطواف لم تصح العمرة لأن الطواف في العمرة ركن. طيب، ومن أحكام الحيض أيضا أن المرأة إذا طهرت قبل منتصف الليل لزمتها صلاة العشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وإن طهرت قبل أن تغرب الشمس لزمتها صلاة العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة بركعة وجب عليها أن تقضي هذه الصلاة. طيب، وإن حاضت بعد دخول الوقت فهل يلزمها أن تقضي الصلاة التي دخل عليها وقتها وهي طاهر؟ الجواب نعم، هذا هو القول الراجح، أنه أن المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت بمقدار ركعة فأكثر فإنها إذا طهرت يلزمها أن تصلي هذه الصلاة التي دخل عليها وقتها لأنها أدركت ركعة من الصلاة فأدركت الصلاة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
نعم، هذا الحديث الذي رواه عائشة رضي الله عنها فيه ثلاث سنن. السنة الأولى قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، يعني أن يدها تنزل ويد الرسول صلى الله عليه وسلم تخرج، يتنزل يدها لتغترف والرسول يكون قد اغترف ربعه أو بالعكس. فيستفاد من هذا الحديث جواز اغتسال الرجل هو وامرأته في مكان واحد ومن إناء واحد. وعلى هذا فلو اغتسل الرجل هو وزوجته في الحمام سواء فلا بأس بذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس حياء كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد. وإذا كان يغتسلان من إناء واحد فالمكان واحد. ويستفاد من هذه السنة أنه يجوز للزوجين أن يتعريا إذا لم يشاهدهما أحد، أي أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن زوجته، والمرأة يجوز أن تنظر إلى جميع بدن زوجها. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ويستفاد من هذه السنة لطف النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرة أهله، وأنه عليه الصلاة والسلام كان لطيفا حيث يغتسل هو وزوجته من إناء واحد. ولا شك أن هذا يجلب المودة بين الزوجين وعدم الكلفة بينهما. وهكذا ينبغي للإنسان مع أهله أن يكون معهم لطيفا رفيقا متحببا إليهم، وكذلك بالنسبة للزوجة ينبغي أن تكون لطيفة متحببة إلى زوجها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود. الولود الودود يعني كثيرة التودد لزوجها. ويستفاد من هذه السنة أيضا أنه يجوز أن تغتسل المرأة والرجل من إناء واحد. ولكن هنا مسألة: لو اغتسلت المرأة من الإناء أولا وحدها وجاء الرجل ليغتسل منه أي في بقية مائها، فهل له ذلك؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أن له ذلك، صحيح أن له ذلك، وأنه يجوز للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة، يتوضأ أو يغتسل، لأن الماء لم ينجس إذا خلت به المرأة. وأما ما ورد من النهي عنه فإنه محمول على الأولى، يعني الأولى أن لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل. ولكن لو فعل فإن ذلك لا يضر. ولهذا اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من إناء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه، فقالت: يا رسول الله إني اغتسلت منه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. أما قولها رضي الله عنها: وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، ففيه دليل على جواز مباشرة الرجل لزوجته ويحائض، ولكن بدون جماع في الفرج، فالجماع في الفرج محرم. وأما ما عدا ذلك فهو جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس حياء وأتقاهم لله وأخشاهم له كان يباشر زوجته ويحائض. ويستفاد من هذه السنة أن الأولى للزوج إذا أراد أن يباشر زوجته ويحائض أن يأمرها بالابتزار، أي بلباس الإزار. لماذا؟ لأن لا يرى أثر الدم فتتقزز نفسه منها، ثم لا تزال هذه الصورة عالقة في ذهنه حتى مع الطهارة. شوف الحكمة العظيمة، إبعاد الزوج عن التقزز من زوجته إلى هذا الحد، لأنه إذا تقزز من الزوجة يكرهها، وهذه مصيبة. لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تتذر لئلا يشاهد منها ما يكرهه، فكانت تتذر ثم يباشرها. ويستفاد من هذه السنة أنه يجوز للزوجة في غير الحيض أن يباشرها زوجها بدون إزار، أن يباشرها زوجها بدون إزار. لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تتزر في حال الحيض دليل على أنه لا يأمرها أن تتزر في غير حال الحيض. ويستفاد من هذه السنة أيضا جواز تصريح الإنسان بما يستحيى منه إذا كان ذلك لنشر العلم. توافقون على هذا؟ من أين يؤخذ؟ من قولها كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وهذا أمر يستحيى منه في العادة، لكن من أجل بيان العلم ونشره لا ينبغي للإنسان أن يستحي. لكن قد يقال إذا أمكن الإنسان أن يسأل عن شيء يستحيى منه بينه وبين السائل أو يسأل عنه علنا أيهما أولى، نقول أن يكون بينهم وبين السائل، إلا في مسألة يحتاج إليها عامة الناس فلا حرج أن يسأل علنا حتى ينتفع الناس معه. وقد كان هذا دأب الصحابة رضي الله عنهم، يسألون عن الحق وإن كان يستحيى منه عادة. جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على النساء، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. وهذا السؤال سؤال النساء منه عادة، ولهذا قدمت قبله قولها: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على نساء الأنصار فقالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فعليك يا أخي المسلم أن تسأل عن كل ما تحتاج إليه، وإن كان من الأمور التي يستحيى منها، من أجل أن تكون على بصيرة من الأمر. وأما السنة الثالثة فقالت: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف في المسجد فأرجله وأنا حائض. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتكف في رمضان تحريا لليلة القدر، فاعتكف العشر الأول ثم الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر رجاء لليلة القدر. وهذا هو الاعتكاف المشروع المسنون، أن يعتكف الإنسان في العشر الأواخر تحريا لليلة القدر وانقطاعا للعبادة في هذه العشر المباركة. وأما الاعتكاف في غير رمضان فهو وإن كان جائزا كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب أن يوفي بنذره حين نذر أن يعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام فقال: أوفي بنذرك، لكنه ليس من الأمور المشروعة المطلوبة التي يقال للإنسان اعتكف. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه أن يعتكف في غير العشر الأواخر. وما قاله بعض العلماء من أنه ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن ينوي اعتكاف مدة لبثه في المسجد فإن هذا ضعيف ولا دليل له، بل نقول إن نية الاعتكاف لمن دخل المسجد ليست بمشروعة. ودليل ذلك أنها لو كانت مشروعة لكانت من شرع الله، وشرع الله من أين يؤخذ؟ من الكتاب والسنة، وليس في الكتاب والسنة ما يدل على أن من دخل المسجد ينبغي له أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. ولو كان هذا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة إما بفعله وإما بقوله، فلما لم يبينه للأمة علم أنه ليس بمشروع. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للمعتكف أن يخرج بعض جسده من المسجد. من أين يخرج؟ كان يخرج رأسه إليه. فلو أن الإنسان في المسجد معتكفا ووقف على باب المسجد ونظر أخرج رأسه ينظر، فهذا جائز، هذا جائز. لكن لو خرج بجميع بدنه ينظر فإن ذلك يفسد الاعتكاف، إلا في الحال التي يجوز فيها للمعتكف أن يخرج. ويستفاد من هذه السنة استحباب ترجيل شعر الرأس. ايش معنى ترجيله؟ أنه يصرح ويدهن ويحسن، لأن ذلك أولى من كون الإنسان شغثا أغبر. ويستفاد منه ايش؟ نعم، في بعض الروايات رجله، لأن كون الإنسان نظيفا بعيدا عن الأذى أولى من كونه بالعكس. وما يفعله بعض النساك العباد من المحافظة على أوساخ أبدانهم وعلى أوساخ ثيابهم فإن هذا تعبد لله بما لم يشرعه الله. بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرجل شعره وكان يغسله، فإذا كان الإنسان مأمورا بذلك لأنه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون نظيفا في جميع أحواله. ويستفاد من هذه السنة أيضا أن اتخاذ شعر الرأس سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن اتخاذ الشعر سنة، وأنه ينبغي للإنسان الرجل أن يبقي شعر رأسه لكن يتعاهده بالتنظيف. ولكن آخرين من أهل العلم منعوا ذلك وقالوا إن اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للشعر ليس تعبدا بل هو عادة، وأن الناس في ذلك الوقت كانوا يعتادون اتخاذ شعر الرأس. فإذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر قلنا للإنسان وافق الناس بعادتهم، لأن موافقة العادات التي لا تنافي الإسلام أولى من الشذوذ. ولهذا نهي عن لباس الشهرة، لأن الذي يلبس لباس الشهرة يكون شاذا بين الناس. إذن نقول هل اتخاذ شعر الرأس للرجل سنة يثاب عليه؟ في هذا خلاف، هذا كان الخلاف بارك الله فيكم. بعض العلماء قال إنه سنة يثاب عليه لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قال ليس بسنة يثاب عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بمقتضى العادة. والدليل على هذا أنه لم يأمر به، بل لما رأى صبيا قد خلق بعض رأسه وترك بعضه قال احلقه كله أو دعه كله. ولو كان ترك الشعر هو السنة لقال ايش؟ لقال اتركه كله، ما قال احلقه كله أو اتركه كله، يعني ما جعل الأمر بالخيار، لأن السنة لا شك راجحة على غيرها. إذن ما نظير شعر الرأس من العادات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها ولكنها ليست بعبادة؟ لباس الإزار والرداء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والرداء، وربما لبس القميص، القميص كثيابنا هذا، ولكن الإزار والرداء كان غالبا ما يلبسه صلوات الله وسلامه عليه. فهل نقول إن لبس الإزار والرداء من الأمور المسنونة؟ لا، بل نقول الأمر المسنون أن يتبع الإنسان في لباسه عادة بلده ما لم تكن العادة مخالفة للشرع. فإن خالفت العادة الشرع فالشرع هو الحاكم على العادة وليست العادة حاكمة على الشرع. طيب، لباس العمامة هل وصلنا أو لا من هذا الباب؟ أيضا من هذا الباب، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى استحباب العمامة وقال ينبغي الإنسان أن يلبس العمامة، وقال آخرون بل لبس العمامة من باب العادات، فإذا كنت في وسط يعتادون لبس العمامة كان لبس العمامة سنة، لأن اتباع العادة سنة، حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتبع عادة الناس إذا لم يكن فيها محذور شرعي. وإذا كان من عادة الناس أن لا يلبسوا العمامة فلا تلبس. طيب، وإذا كان من عادة الناس أن لا يلبسوا عمامة ولا غيرها، إيش؟ لا تلبس عمامة ولا غيرها، اتبع الناس، لأن الرأس ليس بعورة حتى نقول لا يجوز كشفه، فصار طيب. الآن إذا نظرنا إلى من في المسجد الحرام من سائر الناس، وجدنا من الناس من لا يلبس شيئا على رأسه، ومنهم من يلبس طاقية كبيرة، ومنهم من يلبس طاقية عادية لكن بدون غترة أو شماغ، ومنهم من يلبس الطاقية والشماغ، ونقول منهم من يلبس الشماغ بلا طاقية، نعم يمكن يوجد شماغ بلا طاقية، نعم طيب، ومنهم من يلبس البرانس الثياب التي يكون عليها قبع متصل بالقميص. إذن هؤلاء في بلادهم نقول هذا اللباس الذي لبستموه في بلادكم هو الأفضل، لأن السنة أن لا يلبس الإنسان ما يشتهر به عن بني جنسه، فإنه قد نهي عن لباس الشهرة. طيب، إذن اتخاذ الشعر على القول الراجح ليس بسنة ما لم يكن عادة، فإذا كان عادة كان سنة. طيب، اتخاذ شعر اللحية عادة أو سنة؟ طيب، سؤال، عادة أو عبادة؟ عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فقال صلى الله عليه وسلم خالفوا المجوس خالفوا المشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارب. وعلى هذا فإبقاء شعر اللحية سنة يثاب عليها الإنسان، ونعني بقولنا سنة أنها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها واجبة حسب اصطلاح العلماء. طيب، يثاب عليه الإنسان ويؤجر لأنه امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واقتدى به صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كان عظيم اللحية كثيرها كثها، وهذه عادة الرسل أيضا. قال هارون لأخيه موسى يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إذن اتخاذ شعر اللحية عبادة وليس بعادة، فلا نرجع فيه إلى العادة. فلو كنا في وسط أناس يعتادون حلق اللحى، هل نقول إن السنة حلقها تبعا لعادتهم؟ لا. لماذا؟ لأن هذا مخالف للشرع. ومثل ذلك أيضا لو كنا في وسط يسبلون ثيابهم إلى ما تحت الكعب، كل اللي حولا يسبل ثوبه إلى ما تحت الكعب، فهل نتابعهم في هذه العادة؟ ليش؟ لأنه مخالف للشرع. ولو كنا في وسط يلبس ذكوره خواتيم الذهب، كل واحد لقيك عليه خاتم ذهب، فهل نقول إن هذه العادة جائزة؟ لا. لماذا؟ تخالف الشرع، فالعوائد المخالفة للشرع مطروحة غير معمول بها مهما كان الأمر. وأما ما لا تخالف الشرع فإن السنة العمل بها، وأن لا يخرج الإنسان شاذا عن بني جنسه. وفي هذا الحديث دليل على جواز خدمة المرأة زوجها. وجهه أن عائشة كانت ترجي شعر الرسول صلى الله عليه وسلم وتغسله، وهذا دليل على أنه يجوز للمرأة أن تخدم زوجها حتى في هذه الأمور الخاصة به. ولكن هل يجب عليها أن تخدمه؟ لو قال مثلا دخل عليها وقال سوي الشاهي، هل لزمها أن تسوي لي؟ نعم مؤكد يلزمها. طيب لو قال اطبخ العشاء او الغداء تطبخ وجوبا؟ طيب واذا قالت هات خادم؟ انا امرأة. قلنا لا تتوضئين لصلاة الظهر او لا تتوضئ الى صلاة الظهر الا بعد دخول وقت الظهر. فاذا دخل وقت الظهر فتوضئي وصلي ما شئت من الفروض والنوافل واقرأ القرآن والمس المصحف ولا حرج. طيب اذا قالت ربما يشق علي ان اتوضأ لوقت كل صلاة، قلنا لها لك ان تجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب ما يتيسر لها. تجمع جمعا حقيقيا لا جمعا صوريا. الجمع الحقيقي أنها إن شاءت جمعت العصر إلى الظهر في وقت الظهر، أو الظهر إلى العصر في وقت العصر، أو صلت الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. المهم أن لها الجمع لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة. هل تصوم المستحاضة؟ إن قلتم تصوم قلنا خطأ، وإن قلتم لا تصوم قلنا خطأ. تصوم إذا انتهت العادة، ولا تصوم إذا لم تنتهي، إذا لم تنتهي العادة. طيب الحيض يترتب عليه أحكام. الحكم الأول أن الحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة كما سيأتي إن شاء الله في حديث عائشة. ثانيا الحائض لا يأتيها زوجها، لا يجامعها، لقول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولكن لزوجها أن يباشرها بغير الجماع، لقول عائشة كان رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. أما في مباشرة الجماع فإن هذا حرام عليه، وحرام عليها هي أن تمكنه من ذلك. ومن ذلك أنها لا تصوم، وهذا أمر مجمع عليه، لا فرضا ولا نفلا، لا تصوم لا فرضا ولا نفلا. فإن صامت فصومها باطل غير صحيح، وإن حدث لها الحيض في أثناء الصوم فسد صومها. وإن طهرت في أثناء النهار لم يلزمها أن تمسك، وذلك لأنها امرأة. نعم، وذلك لأن إمساكها في أثناء النهار لا يفيدها شيئا، وهذا اليوم بالنسبة لها غير محترم، حيث إنها انتهكت حرمته بأمر الله في أول النهار. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن من أفطر في أول النهار فليفطر آخره، أو قال من أكل في أول النهار فليأكل في آخره، يعني من أبيح له الفطر في أول النهار أبيح له الفطر في آخر النهار، وعلى هذا فلا يلزمه الإمساك إذا طهرت في أثناء اليوم. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك والشافعي رحمهم الله. طيب، ومن الأحكام التي تترتب على الحيض أنها إذا طلقت فلا بد أن تعتد بثلاث حيض، طالت المدة أم قصرت. وقد كان بعض العامة يظن أن المرأة إذا طلقت فإنها تعتد بثلاثة أشهر، وهذا خطأ عظيم. من الذي تعتد بثلاثة أشهر؟ هي التي لا تحيض لصغر أو إياس، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. أما الحائض فتعتد بثلاث حيض. وعلى هذا فإذا كانت المطلقة ترضع فإن العادة أن لا يأتيها الحيض إلا بعد الفطام، فتكون عدتها كم؟ قد تكون عدتها سنة كاملة، وقد تكون سنتين حسب الإرضاع. المهم أن المرأة الحائض تكون عدتها في الحيض ثلاثة قرون. طالت المدة أم قصرت؟ ومن ذلك أيضا من أحكام الحائض أنه لا يحل لها أن تطوف بالبيت، لا يحل لها أن تطوف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين أخبرته أنها حائض: قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ولما انتهى من الحج عليه الصلاة والسلام وأراد الرحيل وأراد من صفية ما يريد الرجل من أهله، قالوا إنها حاضت، قال: أحابستنا هي؟ يعني أمانعتنا من السفر، لأن المرأة إذا حاضت لا تطوف، وإذا كانت صفية رضي الله عنها لم تطوف فإنها ستمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من السفر لأنه محرمها. قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة. قال: فلتنفر إذن، لأن طواف الوداع لا يجب على الحائض. وهنا نتوقف مما يفعله بعض النساء. بعض النساء تحيض قبل أن تطوف للعمرة، ولكنها تخجل ولا تخبر أهلها، فتطوف للعمرة وهي حائض، فإذا فعلت ذلك فعمرتها صحيحة ولا صحيحة؟ عمرتها غير صحيحة، لأن الحائض لا تطوف بالبيت، ولو طافت فطوافها غير صحيح، وإذا لم يصح الطواف لم تصح العمرة، لأن الطواف في العمرة ركن. طيب، ومن أحكام الحيض أيضا أن المرأة إذا طهرت قبل منتصف الليل لزمتها صلاة العشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وإن طهرت قبل أن تغرب الشمس لزمتها صلاة العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة بركعة وجب عليها أن تقضي هذه الصلاة. طيب، وإن حاضت بعد دخول الوقت فهل يلزمها أن تقضي الصلاة التي دخل عليها وقتها وهي طاهر؟ الجواب نعم، هذا هو القول الراجح، أنه أن المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت بمقدار ركعة فأكثر فإنها إذا طهرت يلزمها أن تصلي هذه الصلاة التي دخل عليها وقتها، لأنها أدركت ركعة من الصلاة فأدركت الصلاة.
Yeah. I'm not sure.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
نعم، هذا الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها فيه ثلاث سنن. السنة الأولى قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، يعني أن يدها تنزل ويد الرسول صلى الله عليه وسلم تخرج، يتنزل يدها لتغترف والرسول يكون قد اغترف ورفعها أو بالعكس. فيستفاد من هذا الحديث جواز اغتسال الرجل هو وامرأته في مكان واحد ومن إناء واحد. وعلى هذا فلو اغتسل الرجل هو وزوجته في الحمام سواء فلا بأس بذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس حياء كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد. وإذا كان يغتسلان من إناء واحد فالمكان واحد. ويستفاد من هذه السنة أنه يجوز للزوجين أن يتعريا إذا لم يشاهدهما أحد، أي أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن زوجته والمرأة يجوز أن تنظر إلى جميع بدن زوجها. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ويستفاد من هذه السنة لطف النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرة أهله، وأنه عليه الصلاة والسلام كان لطيفا حيث يغتسل هو وزوجته من إناء واحد، ولا شك أن هذا يجلب المودة بين الزوجين وعدم الكلفة بينهما. وهكذا ينبغي للإنسان مع أهله أن يكون معهم لطيفا رفيقا متحببا إليهم، وكذلك بالنسبة للزوجة ينبغي أن تكون لطيفة متحببة إلى زوجها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود، الودود يعني كثيرة التودد لزوجها. ويستفاد من هذه السنة أيضا أنه يجوز أن تغتسل المرأة والرجل من إناء واحد، ولكن هنا مسألة، لو اغتسلت المرأة من الإناء أولا وحدها وجاء الرجل ليغتسل منه أي في بقية مائها فهل له ذلك؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أن له ذلك، صحيح أن له ذلك، وأنه يجوز للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة، يتوضأ أو يغتسل، لأن الماء لم ينجس إذا خلت به المرأة. وأما ما ورد من النهي عنه فإنه محمول على الأولى، يعني الأولى أن لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، ولكن لو فعل فإن ذلك لا يضر. ولهذا اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من إناء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه فقالت يا رسول الله إني اغتسلت منه، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. أما قولها رضي الله عنها وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، ففيه دليل على جواز مباشرة الرجل لزوجته وهي حائض، ولكن بدون جماع في الفرج، فالجماع في الفرج محرم، وأما ما عدا ذلك فهو جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس حياء وأتقاهم لله وأخشاهم له كان يباشر زوجته وهي حائض. ويستفاد من هذه السنة أن الأولى للزوج إذا أراد أن يباشر زوجته وهي حائض أن يأمرها بالابتزار، أي بلباس الإزار. لماذا؟ لأن لا يرى أثر الدم فتتقزز نفسه منها، ثم لا تزال هذه الصورة عالقة في ذهنه حتى مع الطهارة. شوف الحكمة العظيمة، إبعاد الزوج عن التقزز من زوجته إلى هذا الحد، لأنه إذا تقزز من الزوجة يكرهها، وهذه مصيبة. لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تتزر لئلا يشاهد منها ما يكرهه، فكانت تتزر ثم يباشرها. ويستفاد من هذه السنة أنه يجوز للزوجة في غير الحيض أن يباشرها زوجها بدون إزار، أن يباشرها زوجها بدون إزار، لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تتزر في حال الحيض دليل على أنه لا يأمرها أن تتزر في غير حال الحيض. ويستفاد من هذه السنة أيضا جواز تصريح الإنسان بما يستحيا منه إذا كان ذلك لنشر العلم. توافقون على هذا؟ من أين يؤخذ؟ من قولها كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وهذا أمر يستحيا منه في العادة، لكن من أجل بيان العلم ونشره لا ينبغي للإنسان أن يستحي. لكن قد يقال إذا أمكن الإنسان أن يسأل عن شيء يستحيا منه بينه وبين السائل، أو يسأل عنه علنا، أيهما أولى؟ نقول أن يكون بينه وبين السائل، إلا في مسألة يحتاج إليها عامة الناس فلا حرج أن يسأل علنا حتى ينتفع الناس معه. وقد كان هذا دأب الصحابة رضي الله عنهم، يسألون عن الحق وإن كان يستحيى منه عادة. جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على النساء، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. وهذا السؤال سؤال يستحيى منه عادة، ولهذا قدمت قبله قولها: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل يديها احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على نساء الأنصار فقالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فعليك يا أخي المسلم أن تسأل عن كل ما تحتاج إليه، وإن كان من الأمور التي يستحيى منها، من أجل أن تكون على بصيرة من الأمر. وأما السنة الثالثة فقالت: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف في المسجد فأرجله وأنا حائض. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتكف في رمضان تحريا لليلة القدر، فاعتكف العشر الأول ثم الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر رجاء لليلة القدر. وهذا هو الاعتكاف المشروع المسنون، أن يعتكف الإنسان في العشر الأواخر تحريا لليلة القدر وانقطاعا للعبادة في هذه العشر المباركة. وأما الاعتكاف في غير رمضان فهو وإن كان جائزا كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب أن يوفي بنذره حين نذر أن يعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك، لكنه ليس من الأمور المشروعة المطلوبة التي يقال للإنسان اعتكف. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه أن يعتكف في غير العشر الأواخر. وما قاله بعض العلماء من أنه ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن ينوي اعتكاف مدة لبثه في المسجد فإن هذا ضعيف ولا دليل له، بل نقول إن نية الاعتكاف لمن دخل المسجد ليست بمشروعة. ودليل ذلك أنها لو كانت مشروعة لكانت من شرع الله، وشرع الله من أين يؤخذ؟ من الكتاب والسنة، وليس في الكتاب والسنة ما يدل على أن من دخل المسجد ينبغي له أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. ولو كان هذا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة إما بفعله وإما بقوله، فلما لم يبينه للأمة علم أنه ليس بمشروع. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للمعتكف أن يخرج بعض جسده من المسجد. من أين يخرج؟ كان يخرج رأسه إليه. فلو أن الإنسان في المسجد معتكفا ووقف على باب المسجد ونظر أخرج رأسه ينظر، فهذا جائز، هذا جائز. لكن لو خرج بجميع بدنه ينظر فإن ذلك يفسد الاعتكاف، إلا في الحال التي يجوز فيها للمعتكف أن يخرج. ويستفاد من هذه السنة استحباب ترجيل شعر الرأس. ايش معنى ترجيله؟ أنه يصرح ويدهن ويحسن، لأن ذلك أولى من كون الإنسان شعثا أغبر. ويستفاد منه ايش؟ نعم، في بعض الروايات رجله، لأن كون الإنسان نظيفا بعيدا عن الأذى أولى من كونه بالعكس. وما يفعله بعض النساك العباد من المحافظة على أوساخ أبدانهم وعلى أوساخ ثيابهم فإن هذا تعبد لله بما لم يشرعه الله. بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرجل شعره وكان يغسله، فإذا كان الإنسان مأمورا بذلك لأنه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون نظيفا في جميع أحواله. ويستفاد من هذه السنة أيضا أن اتخاذ شعر الرأس سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن اتخاذ الشعر سنة، وأنه ينبغي للإنسان الرجل أن يبقي شعر رأسه لكن يتعاهده بالتنظيف. ولكن آخرين من أهل العلم منعوا ذلك وقالوا إن اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للشعر ليس تعبدا بل هو عادة، وأن الناس في ذلك الوقت كانوا يعتادون اتخاذ شعر الرأس. فإذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر قلنا للإنسان وافق الناس بعادتهم، لأن موافقة العادات التي لا تنافي الإسلام أولى من الشذوذ. ولهذا نهي عن لباس الشهرة، لأن الذي يلبس لباس الشهرة يكون شاذا بين الناس. إذن نقول هل اتخاذ شعر الرأس للرجل سنة يثاب عليه؟ في هذا خلاف، عندنا كان الخلاف بارك الله فيكم. بعض العلماء قال إنه سنة يثاب عليه، لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال ليس بسنة يثاب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بمقتضى العادة. والدليل على هذا أنه لم يأمر به، بل لما رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه قال احلقه كله أو دعه كله. ولو كان ترك الشعر هو السنة لقال إيش؟ لقال اتركه كله، ما قال احلقه كله أو اتركه كله، يعني ما جعل الأمر بالخيار، لأن السنة لا شك راجحة على غيرها. إذن ما نظير شعر الرأس من العادات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها ولكنها ليست بعبادة؟ لباس الإزار والرداء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والرداء، وربما لبس القميص، القميص كثيابنا هذا، ولكن الإزار والرداء كان غالبا ما يلبسه صلوات الله وسلامه عليه. فهل نقول إن لبس الإزار والرداء من الأمور المسنونة؟ لا، بل نقول الأمر المسنون أن يتبع الإنسان في لباسه عادة بلده ما لم تكن العادة مخالفة للشرع. فإن خالفت العادة الشرع فالشرع هو الحاكم على العادة، وليست العادة حاكمة على الشرع. طيب، لباس العمامة هل وصلنا أو لا؟ من هذا الباب أيضا، من هذا الباب. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى استحباب العمامة، وقال ينبغي الإنسان أن يلبس العمامة، وقال آخرون بل لبس العمامة من باب العادات، فإذا كنت في وسط يعتادون لبس العمامة كان لبس العمامة سنة، لأن اتباع العادة سنة، حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتبع عادة الناس إذا لم يكن فيها محذور شرعي. وإذا كان من عادة الناس أن لا يلبسوا العمامة فلا تلبس. طيب، وإذا كان من عادة الناس أن لا يلبسوا عمامة ولا غيرها، إيش؟ لا تلبس عمامة ولا غيرها، اتبع الناس، لأن الرأس ليس بعورة حتى نقول لا يجوز كشفه، فصار طيب. الآن إذا نظرنا إلى من في المسجد الحرام من سائر الناس، وجدنا من الناس من لا يلبس شيئا على رأسه، ومنهم من يلبس طاقية كبيرة، ومنهم من يلبس طاقية عادية لكن بدون غطرة أو شماغ، ومنهم من يلبس الطاقية والشماغ، ونقول منهم من يلبس شماغ بلا طاقية، نعم يمكن يوجد شماغ بلا طاقية، نعم طيب. ومنهم من يلبس البرانس الثياب التي يكون عليها قبع متصل بالقميص. إذن هؤلاء في بلادهم نقول هذا اللباس الذي لبستموه في بلادكم هو الأفضل، لأن السنة أن لا يلبس الإنسان ما يشتهر به عن بني جنسه، فإنه قد نهي عن لباس الشهرة. طيب، إذن اتخاذ الشعر على القول الراجح ليس بسنة ما لم يكن عادة، فإذا كان عادة كان سنة. طيب، اتخاذ شعر اللحية عادة أو سنة؟ طيب، سؤال، عادة أو عبادة؟ عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فقال صلى الله عليه وسلم خالف المجوس خالف المشركين، وفروا اللحى وحفوا الشوارب. وعلى هذا فإبقاء شعر اللحية سنة يثاب عليها الإنسان، ونعني بقولنا سنة أنها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها واجبة حسب اصطلاح العلماء. طيب، يثاب عليه الإنسان ويؤجر لأنه امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واقتدى به صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كان عظيم اللحية كثيرها كثها، وهذه عادة الرسل أيضا. قال هارون لأخيه موسى يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إذا اتخاذ شعر اللحية عبادة وليس بعادة فلا نرجع فيه إلى العادة. فلو كنا في وسط أناس يعتادون حلق اللحى هل نقول إن السنة حلقها تبعا لعادتهم؟ لا. لماذا؟ لأن هذا مخالف للشرع. ومثل ذلك أيضا لو كنا في وسط يسبلون ثيابهم إلى ما تحت الكعب، كل اللي حولنا يسبل ثوبه إلى ما تحت الكعب، فهل نتابعهم في هذه العادة؟ ليش؟ لأنه مخالف للشرع. ولو كنا في وسط يلبس ذكوره خواتيم الذهب، كل واحد يلاقيك عليه خاتم لها، فهل نقول إن هذه العادة جائزة؟ لا. لماذا؟ تخالف الشرع. فالعوائد المخالفة للشرع مطروحة غير معمول بها مهما كان الأمر. وأما ما لا تخالف الشرع فإن السنة العمل بها، وأن لا يخرج الإنسان شاذا عن بني جنسه. وفي هذا الحديث دليل على جواز خدمة المرأة زوجها. وجهه أن عائشة كانت ترجي شعر الرسول صلى الله عليه وسلم وتغسله، وهذا دليل على أنه يجوز للمرأة أن تخدم زوجها حتى في هذه الأمور الخاصة به. ولكن هل يجب عليها أن تخدمه؟ لو قال مثلا دخل عليها وقال سوي الشاهي، هل لزمها أن تسوي؟ نعم مؤكد يلزمها. طيب لو قال اطبخ العشاء او الغداء تطبخ وجوبا. طيب واذا قالت هات خادم، انا امرأة